العقد الرابع للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضرتكم في هذا اللقاء.
ونحييكم أعزائي الكرام في لقائنا الجديد من برنامج العقد الرابع للثورة الإسلامية، عقد التغيير والتحول في العلوم الإنسانية. تابعونا.
أيها الكرام، إن ما يحقق عامل التفوق لحركة المجتمع الإيراني خلال العقد الرابع للثورة الإسلامية ويعزز من مكانة هذا المجتمع ويضعه في مقدمة المجتمعات الأخرى فهو النشاط والتحرك في مجال العلوم الإنسانية. ففي مجالات التكنولوجيا وحتى علوم الحياة التي تعتبر علوم الأحياء والطب بمثابة حجر الزاوية لها، أحرزت إيران في عصر الثورة الإسلامية مكانة متقدمة لها بين الدول الرائدة في مختلف الفروع، وقطعت مراحل علمية متطورة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العقدين، بالرغم من استهلاك بعض دول العالم لأكثر من 200 إلى 300 عام في هذا المجال ليصل إلى ما عليه اليوم.
نعم أعزائي الكرام، إن التطور الإيراني في مجالات التكنولوجيا لا سيما علوم وتكنولوجيا الفضاء وغير ذلك من العلوم العصرية له تأثيرات هامة في المجالات العلمية الأخرى، حيث تستخدم مؤسسات إيرانية مختلفة الإنجازات والتطورات في هذا المجال لدعم تقدمها العلمي. ولعل أبرز هذه المجالات أعزائي الكرام يتجلى في إدارة الأزمات والتحديات البيئية والأحداث والكوارث الطبيعية وفي بحوث وتكنولوجيا الفضاء، لأن العلوم الإنسانية تبقى محتفظة بمكانتها الرائدة بين بقية العلوم لما لها من تأثير في بناء الإنسان وتحصينه من مؤثرات الآلة وتقوية روحه المعنوية. ومن هنا يعتبر العقد الرابع للثورة الإسلامية عقد العقلانية الدينية وعقد تحقيق الأمان والطموحات التي ضحى شهداء الثورة بأعز ما يملكونه.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم ثانية مع برنامجنا العقد الرابع للثورة الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة العقد الرابع للثورة الإسلامية عقد التغيير والتحول في العلوم الإنسانية. تابعونا بعد هذا الفاصل التقريري.
إذا كان العقد الرابع عقد العقلانية وعقد النضج وعقد استثمار وتوظيف التجارب، فلا بد من عرض صورة عن الجمهورية الإسلامية للعالم تروج للدين بالعمل والتطبيق وليس بلغة الشعار، وتقدم للمجتمعات الأخرى صورة واقعية للمجتمع الديني المثالي. تعتبر العلوم الإنسانية فارس الميدان في هذا المجال، ومن هنا تعمل الثورة الإسلامية بجدية بالغة من أجل إيجاد التغيير والتحول في مجال هذه العلوم من أجل تطوير الحضارة الإسلامية. ففي مجال الطاقة الذرية تحملت إيران صنوف الأهوال والتحديات في سبيل امتلاك ناصية هذا العلم العصري، وتحملت كل الأثمان ووصلت إلى مشارف الحرب دون أن ترتدع، لكنها ربما لم تحقق المنجز المطلوب في مجال إيجاد التحول والتغيير في مجال العلوم الإنسانية التي تضفي المعنى والأهمية لسائر العلوم الأخرى. للوصول إلى المجتمع الديني المثالي لا بد من تربية وإعداد طاقات إنسانية قادرة على إدارة المجتمعات، من هنا فإن تربية وإعداد المفكرين والمدراء والمبرمجين مما يتحولون بقوى جبارة قادرة على خفض خسائر في المجتمع وتصحيح المسارات وتصويب البوصلة نحو الوجهة الحقيقية يتطلب العمل الجاد والمضنع على صعيد العلوم الإنسانية. هناك بعض الفروع العلمية التي لا تواجه قيودا وطنية لتعلمها وإتقانها، على سبيل المثال علم الفيزياء حيث يمكن تعلمه في كل مكان من العالم، ولكن الفرع العلمي الوحيد الذي ليس متاحا لكل إنسان في كل دولة فهو العلوم الاستراتيجية، فإن هناك أكثر من 95 دولة في العالم تفتقر إلى القدرة في هذا المجال أو لا يحق لها ذلك. أما بقية الدول فإنها تقع تحت تأثير النظريات التي تأثرت بجامعات مختلف السلطوية، إذ لا يحق لأية دولة أن تكون صاحبة القرار في ذلك، مثل السعودية ومصر اللتين لا يمكنها الرد على هجوم الكيان الصهيوني على قطاع غزة بسبب عدم امتلاك القرار وبسبب الامتثال لأوامر وإعازات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. لكن الشعب المستقل وصاحب القرار الذاتي يريد تقرير مصيره بيده. من هذه الناحية يعتبر حق اتخاذ القرار الذاتي أمرا استثنائيا واحتكاريا. من هنا لابد من اتخاذ الإجراءات الأساسية في مجال تربية القوى الاستراتيجية من أجل ضمان المستقبل وتلبية استحقاقات العقد الرابع للثورة. من متطلبات التحول في مجال العلوم الإنسانية دراسة المسار التاريخي لهذه العلوم، فمن دون معرفة تاريخ ومسيرة إنتاج العلم لا يمكن التوصل إلى فهم صحيح لمستلزمات واستراتيجيات العلوم الإنسانية. كما أنه في ظل غياب الضمير التاريخي لدى الأفراد لا يمكن إدراك كنه ضرورة التحول والتغيير في العلوم الإنسانية، لأن العلوم الإنسانية تخرج من رحم الوجدان والضمير التاريخي.
أيها الأخوة والأخوات، هناك الكثير من دول العالم الثالث انبهرت ببريق الحضارة الغربية المادية ووجدت أن الحل والسبيل الوصول إلى التنمية والتقدم يكمن في الأخذ عن الحضارة الغربية واقتفاء آثارها، وما عدا ذلك يعتبر بمثابة تخلف عن الركب الحضاري، وبالتالي سارعت تلك الدول إلى العزوف عن قيمها ومبادئها الأصيلة والاعتصام بحبل العلمانية، واعتبرت الحضارة الغربية بفكرها المادي وتوجهاتها المبهرة وإنجازاتها الاستهلاكية هي النموذج الذي يجب أن يحتذى وتهفو إليه النفوس وتتطلع إليه العقول. واليوم نرى أن الدول التي تلهث لاقتفاء آثار العلمانية وتجاهر بتقليده وتفاخر باعتناقه تعاني من أزمة الهوية والضياع وعدم الاتزان ومن الاضطرابات الاجتماعية.
وترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحضارة الغربية المادية حضارة تهمل الجوانب الأخلاقية والروحية ولا قيمة لكل ما تنجزه في ميزان العقلاء، إنما تحكم على نفسها بالفناء العاجل أو الآجل. فالتاريخ يخبرنا بأن كل انهيارات الحضارات المادية الكبرى عبر التاريخ إنما كان مرده إلى إهمال الجوانب الروحية والأخلاقية، فكان التعلق بمباهج الحياة وزخارفها هو القشة التي قصمت ظهر البعير. نتوجه الآن أيها الكرام إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ خضر نور الدين عضو المجلس السياسي في حزب الله من لبنان، ليتفضل بالإجابة عن سؤالنا التالي.
سماحة الشيخ خضر نور الدين عضو المجلس السياسي في حزب الله من لبنان، يعني هل الحضارة الغربية بفكرها المادي وتوجهاتها المبهرة وإنجازاتها الاستهلاكية هي النموذج الذي يجب أن يحتذى وتهفو إليها النفوس وتتطلع إليها العقول في عالمنا الإسلامي؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية لمفجر هذه الثورة الإمام الخميني قدس سره، هذا الإمام العظيم الذي أسس لجمهورية إسلامية بانت بشكل واضح بعدائها للاستعمار للاستبداد للصهيونية العالمية، وبانت وبوضوح أنها حاملة لقضايا العرب والمسلمين، وأنها اليوم هي المدافع الوحيد كأنظمة رسمية عن النظام، عفوا عن القدس وعن القضية الفلسطينية التي باتت بشكل واضح في معرض البيع وفي معرض الشراء. نحن في هذا الموضوع نقول نعم بوضوح إن الثورة الإسلامية المباركة في إيران اليوم هي حاملة لهموم الشباب العربي الذي ينظر إلى البعيد، وإن جاءت هذه صحوة متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي بالمطلق. وبشكل عام ذلك أقول إن الثورة الإسلامية المباركة وإن حصلت تقريبا منذ 40 سنة إلا أنها كانت ناظرة إلى المستقبل مانعة بشرع الكيان الإسرائيلي. لو لم تكن هذه الثورة ولو لم تكن هذه الجمهورية لما كان هناك مقاومة، ولكان العالم العربي في الحضيض. اليوم مع وجود مقاومات قوية هذا العالم العربي بنظامه الرسمي يسعى لإنهاء القضية الفلسطينية تحت عنوان صفقة القرن. لولا هذه الجمهورية ولو لم تكن مؤسسة لكان العالم العربي أضعف منذ زمن بعيد ولانتهت هذه القضية. لذلك أقول هذه الجمهورية لمن يبحث بتجرد عن الحقائق وعن مواقف الدول العربية والإسلامية والغرب بالعام لوجد هذا الشباب الباحث بتجرد أن هذه الجمهورية هي اليوم صمام الأمان لأي متحرر لأي باحث على الرغم من كل ما يعمل على حصارها للتخلاص منها. هذه الثورة التي لم تسقط من حرب الغرب التي كانت باسم صدام حسين 8 سنوات من الحرب، والثورة كانت لازالت فتية. هذه الثورة استمرت على الرغم من كل أشكال الحصار التي عمل عليها الغرب. انطلقت إيران لتكون في مصاف الدول الكبرى في مصاف الدول العظمى لما وصلت إليه على المستويات العلمية وعلى المستويات البحثية وعلى المستويات العسكرية وعلى المستويات السياسية الحاملة لقضايا الشعوب المستضعفة في بلادنا أو في الغرب.
مستمعينا الأفاضل، ومن القضايا الرئيسة التي كانت مثارة اهتمام خاص من قبل قائد الثورة الإسلامية خلال لقاءاته بأساتذة وطلاب الجامعات في إيران خلال السنوات الأخيرة، إيجاد التحول في مجال العلوم الإنسانية وتحديث الكثير من مناهجها ودروسها على ضوء تزايد عدد الطلبة وخريجي هذا الفرع الدراسي والقفزة العلمية الكبيرة التي شهدها خلال العقدين المنصرمين. مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ خضر نور الدين بالإجابة عن سؤالنا التالي.
طيب سماحة الشيخ، قدم قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي خلال لقاءاته في السنوات الأخيرة بالشريحة الجامعية في إيران توصيات بضرورة مراجعة شاملة في فروع العلوم الإسلامية. يعني حول هذا السؤال برأيك، ما هي الأسس والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه المراجعة؟
بشكل عام السيد القائد حفظه الله ورعاه والذي أظهر بعد رحيل الإمام الخميني أظهر عن براعة في إدارة دفة الثورة بحكمة، وأظهر عن براعة في صناعة جمهورية قوية بمؤسسات فاعلة سواء كانت مؤسسات سياسية أو علمية أو اقتصادية. هذا الرجل حفظه الله ورعاه سيد القائد الخامنئي ظهر وبوضوح أنه باني الدولة، وقد بنى دولة بعد أن صنع الإمام الخميني ثورة. هذا الإمام نعم بنى دولة بكل ما في كلمة دولة من معنى، ومن هنا نحن نقول أن هذه الثورة من خلال مفجرها الإمام الخميني أعطت الأمل للمستضعفين في العالم، ومن خلال قيادة سيد القائد أعطت الأمل لإحقاق الحق. أعتقد أن سيد القائد حفظه الله ورعاه ليس اللقاء الأول، يعني أنا بشكل عام من المتابعين لكلمات السيد القائد مع الطلاب الجامعيين، مع المسؤولين في الدولة، مع الهيئات الشعبية، مع الهيئات الاقتصادية، مع المربين، مع الحرس، مع الجيش. هذا الإمام بالعموم أظهر عن براعة في إدارة الدفة على الرغم من كل ما تعيشه من صعوبات. نعم نحن نقول أن الأوضاع الاقتصادية نتيجة السياسات الغربية المتعمدة أوجدت في إيران صحيح أوضاع اقتصادية صعبة، لكن هذا الرجل بحكمة الذي كان قد أوصل البلد إلى حد كبير إلى ما يعبر عنه بالاكتفاء الذاتي، لم يستطع الحصار ولم يستطع الخناق على إسقاط هذه الثورة، بل زادها قوة وزادها وهجا. والسيد القائد في لقائه مع التربويين ومع المعلمين ومع مؤخرا كما أشرت هو يعمل على إبقاء الروح المعنوية عالية كي لا تسقط الشعوب الثورية والشعوب المحرومة والشعوب العاملة على تغيير الواقع، كي لا تسقط أمام الحرب النفسية التي يمارسها الغربي وعلى رأسه ترامب.
نعم سماحة الشيخ خضر نور الدين عضو المجلس السياسي في حزب الله من لبنان، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام، يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: ما هي ضرورات إعادة النظر في الدروس ومناهج العلوم الإنسانية؟ من إحدى ضرورات مراجعة دروس ومناهج العلوم الإنسانية التغييرات المستمرة في الواقع الإنساني، والتي تفرز على الدوام استحقاقات جديدة لابد من تلبيتها لمواكبة روح هذا التطور والتغيير الإنساني. ومن هنا لابد من عملية المراجعة وإعادة النظر كل 5 سنوات بغية تلبية المتطلبات، لا سيما في المراحل الدراسية التكميلية.
وتكمن إحدى الآفات التي تفتك بأذهان الناس أعزائي الكرام في حالة التناقض والمراوحة بين التجريبية والعقلانية، أي ما بين ما يكتسبه الناس من خبرة وتجربة عن طريق العمل ومن معرفة مكتسبة عن طريق العقل. على غرار العلوم الأخرى، تعتبر العلوم الإنسانية كسائر العلوم الحديثة نتاج فكر تبلور في أواخر القرن 16 وأوائل القرن 17، أي في عصر التنوير.
وإلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية دخلت هذه العلوم إلى إيران تدريجيا، وبنفس هذه الميزة والخصيصة التاريخية، وأصبحت في متناول الطلبة الجامعيين. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقود فكرا يقوم على الأسس والقواعد الدينية وتلتزم بالقيم الإسلامية، من الطبيعي أن هذه الجمهورية تبحث عن علوم إنسانية بنفس المواصفات التي تهتم بها.
إلى هنا وصلنا معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج العقد الرابع للثورة الإسلامية، وتناولنا فيه موضوع عقد التغيير والتحول في العلوم الإنسانية.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
في أمان الله.